اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثاني حول الخلافة الراشدة ودورها في حل مشاكل الإنسانية. والعنوان له مدلول، نريد أن نتعرف على تاريخ الخلافة الراشدة لنتعلم كيفية إقامتها حتى تطبق الشرائع وتقام الحدود وتنتهي المظالم وتتحرر إرادة الأمة وتتحرر المقدسات، بعد أن نتعلم أن إقامة السلطة الراشدة فرض عين الآن في رقاب المسلمين، لأن في غيابها ترتب عليه إمساك اللئام من زمام بني الإنسان. وماذا ننتظر حينما ترعى الذئاب الغنم؟ لا شرع يطبق ولا دين مقام ولا حرمة لغنم أو لعرض أو لمقدسة. وذلك يعني أن تحصيلنا لتاريخ الخلافة الراشدة فهو نوع من العلم النافع الذي أمرنا بتحصيله، لابد أن ينبني عليه عمل. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. تعلمنا أيضا لا تعلموا العلم لثلاث، لتمار به السفهاء أو لتجادل به الفقهاء أو لتصرف به وجوه الناس إليكم. وهذا ما عبر عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. إذا علم ينبني عليه عمل مع بذل العلم لمن لم يعلم، علشان تستنهض همم الناس لكي يعاونوك في أداء مهمتك. لأن إقامة السلطة الراشدة تحتاج إلى تكاتف جهود الأمة. حينما أقول الأمة أقصد الأمة المسلمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بالخيرية وبالقوامة وبالعدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخوة الإسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر نموذج فذ للسلطة الراشدة، للخلافة الراشدة. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين الرسالة والنبوة والسلطة الراشدة. والحديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج أن نفرد له محاضرات مستقلة، لكن حسبنا أن نشير أنه كان مبلغا برسالة الإسلام الخاتمة عن الوحي عن الله عز وجل إلى البشرية جمعاء، كان مبشرا ونذيرا، كان معلما، كان مبلغا، كان حاكم المسلمين يحكم أول مجتمع مسلم قام على أرض المدينة المنورة بعد رسالته، كان يطبق الشريعة، كان يقيم الحدود، كان يقضي بين الناس، كان يستقبل السفراء، يعقد الأنوية للثراوة والبعوث، كان يقود فصائل المجاهدين في الغزوات، وجه الرسائل إلى كسرى وقيصر والمقوقس، إلى كثير ممن عاصروه يدعوهم إلى الإسلام. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على إخضاع حياة الناس السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية بل السلوكية والأخلاقية والأسرية لمنهاج الله وشريعته. ومن أول درس تلقاه عن الوحي تقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، تقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن قبل أن يبني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المؤسسات، مؤسسات الدولة، مؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، كان حريصا ابتداء على بناء إنسان العقيدة. وده اللي تم في المرحلة المكية 13 سنة من دول الفصام يدعو وينتقي ويربي ويكون مبتلون، صبروا، ثبتوا، احتسبوا، واصلوا مهمتهم حتى تم بناء انسان العقيدة مع تمام بناء انسان العقيدة. وجدت الارض التي ستقوم عليها الدولة الإسلامية، أصبح بناء المؤسسات سهلة لأن العنصر هو الإنسان. وجد إنسان العقيدة وجد في الأرض، وجد إنسان العقيدة كان بناء المؤسسات سهلة. فذلك سلطة الصيام بنى مؤسسة اقتصادية، مؤسسة سياسية، تعليمية، إعلامية، اجتماعية، استمرت كم قرن؟ 13 قرن من الزمن. كان حصل اختلاف في شكل الحكم، خليفة، سلطان، ملك عضوض، ملك جدي، لكن يظل الهيكل العام المقامة على أرض الله دولة إسلامية تتابع عليها القادة، ثلاثة عشر الخلفاء الراشدين بني أمية العباسيين العثمانيين، دولة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تملك إرادتها، تملك قرارها، تطبق الشرع، تقيم الحدود، تعقد الرايات للسرايا والبعوث على أيدي هذه المؤسسات التي وضع أساسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 13 سنة الأولانيين في المرحلة المكية وعشر سنوات في المرحلة البدرية. كما قلنا قامت الدولة الإسلامية بحدودها من المحيط إلى المحيط، وصل الإسلام إلى الصين، تركستان الشرقية الغربية، وصل إلى يوروب، الجزيرة العربية، إيران، العراق، القوقاز في جزيرة القرن، عبر الشمال الأفريقي، سوريا، فلسطين، عبر في جزيرة الأناضول، في جزيرة البلقان إلى فيينا. الأساس وضع في 13 سنة في المرحلة المكية الأول بنفس الآخر. أي مؤسسات بدون إنسان لتلبس أن تتهاوى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد للأمة المسلمة كيف يمكن أن تقوم السلطة الراشدة، حكم إسلامي، كيف يمكن أن تتحرر إرادة الأمة، كيف يمكن أن تحل مشاكل الإنسان. ذات أسرع السلام ظل يعاني هو وأصحابه طيلة المرحلة المكية. بدأت الانفراجة بمجرد قيام الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة، بعدها تتابعت الانفراجات في حياة الأمة الإسلامية. المرحلة المكية ما كان في الناس يقدروا يستعلمون بدينهم أو بعبادتهم، حصروا في أرزاقهم، طردوا من بلادهم، عذبوا، قدموا شهداء وتضحية. بدأت المرحلة المكية، لكن وهم بيحصل لهم كده ما وهموا ما ضعف، وصلوا المهم دعوا السبب معاذا تكسب أمطار جدد كل يوم. هذا الدين لا يقوم إلا على أكتاف الرجال، دار قدر الله أن لا يقوم هذا الدين إلا على أكتاف الرجال. أبو يقول ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. كل الإيذاء مستمر ما أصابهم اليوم. قالوا خلاص بقى يا خلا مش ممكن نروح فين بلاد تفوش هنا، لا، مع اشتداد الأزمة والمحن كان هناك الأمل يوجه حركة الجماعة المسلمة إن مكة المكرمة أن المستقبل لهذا الدين. سمعوها من محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، والله ليتمن الله أمر هذا الدين حتى أن الراكب لا يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة حينما وضع أساس المؤسسة السياسية التي تحكم حياة المجتمع الإسلامي كان يبني هذه المؤسسات بناء على توجيهات الوحي خيرا على هدي آدم عليه السلام، هدي نوح، هدي إبراهيم، هدي يوسف، هدي داود، هدي سليمان. ثم على قمة المؤسسة السياسية لابد أن يكون رجلا مسلما موحدا في أساس نمرة واحد، الحاكم المسلم، الخليفة المسلم، الزعيم المسلم. ربنا أعطانا نماذج بنى على منوالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتربية الأمة على هذا النموذج. إنه لازم يكون القائد قمة في التوحيد، أفضل الأمة على الإطلاق إسلاما وعبودية لله رب العالمين. لأن يمكن دولة إسلامية قائدها غير مسلم أو منافق أو لا يؤمن، لأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. من بعض لازم يكون حاكم زعيم قائد مسلم موحد، هذا الإضافة إلى الخبرة السياسية والإدارية، الصدق، الأمانة، الكرم، الشجاعة، قدرة على الاجتهاد، يعني صفات معينة. يمكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صورة لها، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ولقد كان رقم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظام سياسي يقوم على ان القرآن والسنة هما مصدر التشريع، فالأمة لا تشرع من عند نفسها، الزعيم لا يشرع من عند نفسه، التشريع مصدره الكتاب والسنة. ولذلك لما بيختار الزعيم أو القائد يختار على هذا الأساس، صفات تتوفر فيه ويجري العقد بينه وبين الأمة، أنه عامل عند الأمة يشيله إذا خالف، عامل عند الأمة أن يقودها بكتاب الله والسنة، ولها وله عليها حق السمع والطاعة طالما نأتي بالكتاب والسنة. إذا خالف الكتاب والسنة لا سمع ولا طاعة له في رقاب المسلمين. ده الشمس العام للنظام السياسي. حاضر إلى ذلك إلى قواعد ونظم تطبق حركة الحاكم والمحكوم ليس في الدولة الداخلية والخارجية. ومن أهمها حق الشورى، وأيضا حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والمكر. لا يجوز للحاكم أن يكرم أي اتفاق يتعلق بمصير الأمة من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية السامية دون الرجوع إلى أهل العقد والحل وإلى جمهور المسلمين. ما يقدر يبرم اتفاقية عسكرية أو يستدين أو استخفافية اقتصادية ولا تعليمية ولا إعلامية. لازم رأي الأمة شرط أساسي، شرط أساسي. وإن شاء الله سنشير إلى ذلك تفصيلا فيما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وأمره بالشورى بينهم قعد لأهمية الشورى. في واحد يمشي على كيفه، انت في بيتكم بقى في أسرتك الخاصة، لكن في مصير الأمم والشعوب والأجيال التي ستتحمل المسؤوليات انت مش حر بقى. لازم الأمة لها رأي اعتباري، مش رأي صوري مزور، لا، رأي اعتبارية في كل قضاياها الداخلية والخارجية، والتي تضع سياساتها الداخلية والخارجية والمنظومة الاقتصادية والتعليمية تضوء الكتاب والسنة. ثم نضع قاعد الشورى، قاعد أيضا حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد، وأن العدل حق أساسي حتى في حق الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والعدل له صورتان، انك انت تمنع الظلم الواقع عن الناس وتأخذ على يد الظالم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على توجيه الوقت وضع نظام سياسي، نظام اقتصادي يقوم على أساس أن الربا ممنوع التعامل به، مفيش حاجة تتعامل به إطلاقا. فبنتعلمه خلاص اسلوب فجروا ما بقي من الرجل ان كنتم مؤمنين. لذلك ان رجل اشد من 36 زنية نسأل السلام تبع فيه. تعلم في حدث ما يربط نفسه بأعداء الإسلام عبر العملة الورقية ده تعملون بالذهب والفضة. في حدث ما احتكار، في حدث ما استغلال، بعض الناس أحرارا يلزق بعضهم بعضا. تفرض عليك بقى تتاجر في دين وتتاجر في دين، تفتح مصنع دين وتفتح في المصنع. المهم ان مفيش حلال، فلو منضبط بالحلال والحرام خلاص اعمل مصنع على كيفي، اعمل تجير على كيفي، انا اضرب نفسي. طبعا جدا اقتصاد يقوم على ان الشركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، يقوم على مفيش حدث نظريه تصاعديه، في حدث ما زكاه مال، زكاه ثمار وزروع، زكاه الذهب والفضه، في زكاه محدده بنصاب معين. طيب عندك مليار ولا مليارين دي طالما ما الحلال خلاص. اقتصاد اسلامي من حدث ما بصاله الدوله تعاون الانسان حتى يمتهن تؤهله للعمل. دوله لها اهداف ولها غايات، منها الاسلام اليه تدعو، عليه تربي افراد الامه، عنه تنافح، ومن اجل اعلاء رايه الله في الارض تسير قوافل الموحدين المجاهدين. هذه الدوله سماها هداف ولها غايه، لا ولاء للكافرين ولا ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. دوله العقيده، دوله الدعوه الى الله، مش دوله العلف للبهائم، دوله الدعوه الى الله. اتمنوا ياكلوا ويشربوا ويناموا تبع كده. لولا الدعوه الى الله عز وجل، لولا الحريات فيها مصونه، في حدث ما توقيف الانسان بريء حتى تثبت ادانته، مش العكس الصحيح. لا حق الانسان ان يهدر حريته ولا يهدر كرامته ولا يقتحم بيته بالليل ولا هو في غفل وقت الغفلة، صحيح. بل لا حق للإنسان أن يفسد عقله ليشرب كاس خمرة في المدينة، لا مش حر فيه، ليس لك حر أن تنتحر بالجريمة، أن تفرد في المجتمع المسلم، حياتك مش ملكك. لا حج للحريات، لا تعذيب، لا توقيف، لا هدر، لا حرمان من المحاكمة الشرعية. المحاكمة الشرعية دي مش كويسة، خلاص انا اعمل لك محكمة خاصة، اعمل لك مجلس عرفي. المحاكم العسكرية عبارة عن مجلس عرفي، ما عرفتها بلادنا في 13 قرن من الزمان. تعرف متى عرفناها؟ عرفناها على عهد نابليون بونابرت رائد الثانوية، جمع الله عليه احبابه واخوانه، كل من يحب الثورة الفرنسية عسى الله عز وجل ان يحشرهم مع قادته. يعني ما عرفنا المحاكم العسكرية او المجالس، يعني لفظة اطلاق لفظة محكمة فيها تجاوز كثير، كان لها سنت ولها ضوابط معينة شرعية وقانونية. فما عرفنا الا في عهد الانجليز اللي عملوا عشان حتى الدين شوية وما وقع فيها وابناء مصر. عايز اقول اذا الرسول صلى قاعدة نظام ياتي صالح لكل زمان ومكان، كان اثناءها الديمقراطيه موجود وكانت الاشتراكيه موجود، لكنهم رفضوا هذا النظام لانه اصلا الديمقراطيه تسعى لازاحه الاسلام واخذ مكانه. طيب ايه يعني لما الديمقراطية فيها ايه؟ لو فيها كثير. الديمقراطية اليونانية معناها ايه؟ ديموس وكراتس، كلمة يونانية تتكون من مقطعين، ديموس وكراتس، يعني يعني حكم الشعب للشعب، يعني الشعب صاحب الحق في التحليل والتحريم، الشعب هو اللي يشرع يعني الحكم للشعب. لا احنا بنقول كده ان الحكم كله اللي يحلل ويحلل رب العالمين، اللي يشرع لتنظيم حياه الناس رب العالمين. ودي فيها حكمه عظيمه تدمر عن كونها. الا يعلم من خلقها اللطيف الخبير ان لو الديمقراطيه اعطت للناس الفرصه ان يشرعها ماذا شرعها؟ طبعا لك قوانين استثنائيه وقوانين عليه بدل محاكم امن دوله ومحاكم عسكريه وكذا، لكن في ظل الشرع كل ده ما كانش يبقى موجود. في محاكم شرعيه وحاكم مالي، المدنيون والعسكريون. حق الناس في التشريع يعطي من غير يكبلك بالاغلال، يكبلك بالاغلال لما بيعمل قوانين على كده بقى عشان يكتفك. زي واحد اسمه صلى معروف في التاريخ الروماني اسمها ديكتاتورية صلى، كان في صراع بينه وبين واحد اسمه جنبي وفرسكس، مجموعة من الضباط الانتهازيين في الدولة الرومانية كانوا يتسابقون الى السلطة. يوصل للسلطة روح مصدر قوانين عشان يحول بينه بقية الضباط الوصول الى السلطة. من هؤلاء صلى اصدر مجموعة من القوانين، تعرف في التاريخ ما قوانين صلى ايه اللي لازم شروط معينة لمن يتولى الوزارة يتولى الادارة كذا على طول ايه محدش يوصل حيث وصل الزعيم صلى. معروفة بالتاريخ الروماني، خابوا ما كتبه الدكتور عبد اللطيف علي عن التاريخ الروماني. انا كتبت كتاب اسمه اوروبا منذ اخر العصور تاريخ دولة الروم، وكمان كتاب قصة الحضارة تاريخ الدولة الرومانية. يشوفوا كده انه رجئت البشرية من بمجموعة النازراء اللي كان يمنعهم الوصول الى الزعيم. بعد ما وصل نصدر القوانين اللي يحول بين الناس وبين الوصول. يا ويل من يفك ويتعرض للمذابح والقهر والاذلال. ده كان في تاريخ اوروبا اللي صدرته لبلادنا. عايز اقول رسول محمد صلى الله عليه وسلم لما جه هنام الديمقراطيه والاشتراكيه، لكنه لفظها مرة اخرى للديمقراطيه تنزع الحاكميه من يد الله سبحانه وتعالى والله ليس كمثله شيء وتجعل الحاكميه في يد الناس. يبقى ازاي بقى ده نظام اسلامي؟ الديمقراطيه ما عندهاش حاجه اسمها تقوم على حريات اربع. حريه الراي يمين، بس في الدوله الاسلاميه لا حريه للفكره الالحاديه. الملحد ما يشعره يعبر على الصرف الالحاد والشرف في المجتمع. حريه العقيده ديمقراطيه، يعني النهارده ممكن تبقى مسلمي ممكن تبقى مسلم بكره تبقى يهودي، ما يهمش، مفيش حاجه محدود بحريه الراي. حريه العقيده، حريه الشخصيه، يعني زي ما شفت يزني يشرب خمره يتاجر يعمل اللي هو عاوزه، يرفع الراديو ما يعرفش ما يعرفش، حريه شخصيه. حريه الرابعه اللي طبعا دي اسمها كلها عندنا احنا فوضى، حريه اتجاه، تاجر في المخدرات، تاجر في الخمره، تاجر في الهيروين، اي حاجه. اي حاجه من الضرائب، افتح مركز ناس خماره ناس، المهم تحصل الضرائب. هذا النظام الديمقراطي اللي نشا على ارض اليونان وانتقل الى ارض شبه الجزيره الرومانيه. لما تقرا تاريخ اليونان تدرك ان هذا النظام نشا بمواجهه نظام حكمه اسمه الطغاة، حكم الطغاة في رمز. يعني الآن انتقل إلى الديمقراطية وتحولت بلاد اليونان إلى أرض للاشتباك بين أبناء الأمة الواحدة، أبناء سبارتا وأثينا قاتلوا بعضهم بعضا وأريقت دماء الأمة في ظل الديمقراطية الأثينية. انتقل هذا البلاء إلى أوروبا
بتسمعون عن مريوس وسلم وعن قيصر وبومبي واوكتافيوس. كم صراع بين انصار الحزب الديمقراطي والحزب الارستقراطي، وتذبحون عن المذابح التي جرت على ارض شبه الجزيره الايطاليه، لا تاريخ الديمقراطيه. فلو كانت صالحه لاصلحت اهلها. هم ليه الامه تبحث في يعني ترضى الاوروبيه عن هذا العفن وتستجيب مره اخرى؟ ليه؟ لان المطلوب ازاحه النظام الاسلامي عن واقع الحياه واحلال الديمقراطيه اليونانيه والرومانيه التي لو كانت صالحه لاصلحت حال اهلها. فعاوز بد التاريخ. فكان عليه الصلاه والسلام اذا اقام نظاما اقتصاديا رفض ان يطبق المنهج الديمقراطي لانه غير صالح، نظام بشري فاسد ثابت بالكتاب والسنه واحداث التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى النظام الاسلامي في مجال الاقتصاد، مجال التعليم الاعلامي. هكذا كما قلنا اقام الرسول صلى الله عليه وسلم مؤسسات الدوله الاسلاميه على ارض المدينه المنوره بعد 13 سنه من الدعوه الى الله، واكتملت مع نهايه عهده على ارض المدينه المنوره. نزل الوحي من السماء: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت نعمتي ورضيت لكم الاسلام. يا اخوة الاسلام، انا خلاص من هذا التعريف ان اعرفكم ان اسلامنا صالح لكل زمان ومكان. ومن حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت الديمقراطية موجودة، الاشتراكية موجودة، لكنه رفض ان يتبناها وانه يتلقى عن الله المنهج الاسلامي. نبرة ثلاثة، الحاجة اللي احنا لابد ننتبه اليها ان اقامة السلطة الراشدة فريضة في رقاب المسلمين، وانها النظام السياسي خلافة الراشدة، النظام السياسي الرباني، النظام الرباني الذي ارتداه لسياسة بني البشر منذ عهد ابينا ادم عليه السلام الى عهد محمد صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اقامتها واجب، والمسلمون مقصرون في هذا الواجب. عشان ندرك احنا مقصرون. غياب السلطه الراشده ماذا ترتب عليه؟ امسك الذئاب بزمام البشر. وزي ما قلت حماده تنتظرون حينما يمسك الذئاب بزمام البشر. ماذا تتصورون؟ لا امن ولا امان. ايها الاخوه، ونبدا منذ هذه الليلة حديثا عن أول خليفة راشد بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونريد نعطي النموذج ثم نستخلص قواعد التي تقوم عليها نظام الخلافة الراشدة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذا رجعنا إلى كتب التاريخ، اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن سعد ابن سعد ابن تيم ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي ابو بكر الصديق ابن ابي سعد. يعني لو رجعت بالاصابه في معركه صحابه بتاعت ابن حجر لا تبحث عن لفظه ابا بكر، ابحث عن عبد الله ابن عثمان ابن عامر. يعني اسم عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو. كان يقال له عتيق لحسن وجهه وجماله وطيب اصله وطهارة نسبه، وانه لم يكن في نسبه شيء يعاب. وذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه جالسين بسماء البيت، إن أقبل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اضطره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر. فغلب عليه لقبه واشتهر به. ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد حادثة الفيل بسنتين وستة أشهر. وكان رجلا ابيض نحيفا خفيف العارضين لصفحة الخد اجمع او في ظهره انحناء بسيط لا يستمسك ازاره يسترخي عن حقويه لو الخف مع عروق الوجه اي لحم وجهه قليل غائر العينين نافي الجبهة يخضم بالحماء والكسل اللي هو يطبغ به الشعر هذا هو الرجل الذي اختارته الاخبار ليكون صديق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وخليفته من بعده ينشر نور الرسالة مشرقا ومغربا ويقيم دولة تملأ عين الدنيا وتسعد الناس وهو الرجل الذي كانت خلافته السطور الأولى في معز إمبراطوريتي فارس والروم ولكأن الله سبحانه وتعالى لما علم من هذا الإنسان الشاهق الباهر أنه يضيق ذرعا بأن يميز من الناس بشيء يجعله ما هو أبصرهم اختار له هذا التكوين البشري البسيط نحيف الجسم رائر العينين ناتئ الجرح شوف ربنا سبحانه وتعالى شوف هنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا وأفضل الأمة على الإصلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وزن رسول الله للأمة فرجع ووزن أبو بكر في الأمة ليس فيها رسول الله فرجع فسيدنا أبو بكر الصديق يعني أثقل في ميزان الله من أمة محمد كل يعزف تسويها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يعطي اليوم تلخيص لحياة الصديق وبعد ذلك ننطلق إلى التلخيص كان نشأ أبو بكر الصديق على أرض حرم الله الآمن بمجرد ما بلغته دعوة الإسلام ذهب إلى رسول الله محمد استكثر عن الامر فقال له اني رسول الله واني ادعوك الى الله واسلم على الفرح اسلم شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما تردد ما لفكر اما شوف لا عرض عليه الاسلام فاطول شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله هاي خلاص يبقى على كيفه لا دخل الصف لأن أدرك أن له مهمة وهي أن يضم جهده إلى جهد النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه وأخواته لإقامة هذا الدين نظاما حياتيا شاملا أقيموا الدين كلوا في السلم كافة وأدرك أن الطريق إلى ذلك يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل الامر المعروف عنها من ذلك ليس سيدنا الوقت الصديق مجرد ما اسلم وادرك ان مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين مقتضيات العبوديه ان يدعو الى الله فانطلق يدعو فاسلم باسلام خمس من العشره المبشرين بالجنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار عينه اختار افضل الامه على الاصلاح لان الناس كابل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة كل مثل هذا تجد فيها راحلة يبقى لابد من إحسان الاختيار والاختيار الجيد يقي مصارع السوق أشعر ما يضع إيده يضع إيده على الإنسان السيء السوية منحرف في القوات السيئة لا وهو بحقه يحط إيده في إيد حد يرصده الفترة طويلة جدا صلى الله عليه كان يعلم أن أبا بكر أفضل الأمة على الإطلاق ولذلك دعاه إلى الإسلام فأسلم بكر أدرك أن مقتضيات الاستسلام أن يدخل الصف تحت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يخضع حياته من أجل الله وشريعته أهو أسلم أهو يبقى أول حاجة دخل الصف وأصبح قياده في يد من؟ الرسول القائد محمد صلى الله عليه وسلم معنى هذا ايه؟ ان انتزع ولاءه من المجتمع الجاهلي وجعل ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين. ما كانش يمكن يبقى موزع الولاء لله ولرسوله المؤمنين وللمجتمع الجاهلي. ممكن يعطي قيادة لأبي جهل والأبي لهب ويعطي ابن ربيعة؟ لا، فجعل قيادة لله ولرسوله. يبقى أدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه النهارده أن مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين أن يكون عضوا فعالا عاملا داخل الصف الإسلامي، أن يسلم زمامه لله ولرسوله وللمؤمنين، ربنا يوجه حياته، رسولنا يقوده صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو الدليل المنهج اللي ارتضاه لنفسه. نفس الوقت انتزع ولاءه من الجاهلين، أصبح خلاص ملوش ولاء، أبو جهل ملوش ولاء، أبو لهب ملوش ولاء، عتبة بن ربيعة ملوش ولاء، خلاص أصبح ولاء لله ورسوله وللمؤمنين. أدرك أن أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صار عضوا فعالا في الجماعة في مكة، طلق يده إلى الله، أسلم بإسلامه خيار الصحابة. أدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين الجهاد بالنفس والمال. لما عرف ان له اخوة سماء وعبيد اسلموا، قال معقول اخواني يعذبون وانا عندي مال فاسمهم رهن العبودية؟ افتداهم بماله. قال في الموجه يذكروا ان يعني كنت ثلاث رجال اشداء يحمونك من الحرج. ابن بكر لما مسك ويريد بي ان يقف الى جوار اخوانه الذين اسلموا المضطهدين وجاهد بماله بنصرة هذا الدين. حقيقة ابو بكر الصديق بمجرد ان اسلم كانت المعاناة شديدة. مرت عليه ايام قرر انه يسيب البلد يمشي. ليه؟ عشان يعبد ربنا. مرة هو ماشي قبل واحد يكون من الدنيا او الدفن او الدغن اكثر من قراءة دنيا. قال له الى اين ابا بكر؟ قال له نهاجة الى الحدث. ليه؟ قال له ابحث عن ارض اتعبد في ولده وبناته في العمل لنجاح الهجرة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رغم ان هذا عرض بناته وعرضه للخطر، الدنيا كلها تقف حول النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج معه وكان ثمرة نبي كما في الغالب. طيب اللي ولاده الفلوس عشان يتصرف، أبو قحافة والدي يسأل، شوف يا أسماء يا بنتي هل خد الفلوس معاه الجروس معاه؟ يبقى فزعكم في نفسه وماله. البنت اللي تربت مدرسة الإسلام قالت لا يا جدي ذكرت لنا خير كثير. جندوا قريش كل قوى للبحث عن أبي جهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبط الباب على ابي بكر ترد اسماء، اين ابوك يا ابنة ابي بكر؟ قالت لا ادري اين اهلي. تحت الاستشفاء لقناها ابو جهل ضربة مرفحة الطرس من الجناح، ما قدر ياخذ منها معلومة. ولد ابو بكر يجمع المعلومات من قريش ويرجع بالليل يروح يقول له وسلم خطة قريش للبحث عنكم غدا كذا وكذا، ويرجع في الصباح وكذا وكذا. بنت ابو بكر تحمل لهم الطعام. عامر بن هايرة وزن عبد الله بن أريثة كم من الذي أعد الناقتين للهجرة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من الذي رتب خروج القافلة من مكة الجهاد إلى غار ثور؟ من رتب كل الأشياء التي يعني تعاون في إنجاح الهجرة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك كده أدي معنى الإسلام لله رب العالمين. أدرك من الإسلام تكاليف مش مجرد شهادتين والصلاة والصيام ونوم والخلاف وانتهت المسألة عند كده. لا، موقف الصديق أدرك إن في تكاليف إسلام وعمل إقامة دين الله. ليه دي جماعية؟ لأن هو رتب لأحداث الهجرة بالذات كده وقدم ماله كله، وظف ولاده لإنجاح حادثة الهجرة. لا، احنا في عصر الحديث يقول لك متواطئين بإخفاء محمد صلى الله عليه وسلم، علم ولم يبلغ ان محمد صلى الله عليه وسلم متأجل من مكة الى المدينة. فأنا كده لا، أبو بكر ما كانش به بس كده. وكمان افتكر ان أبو بكر الصديق ماشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وراه. ايه يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله رسول فيه أتذكر الركب حدكم عمل لك حق لألغام في الطريق، فأكون من أمامك، فإن أصابني شيء كنت في وقت يا رسول الله. وأتذكر الطلب عدو جاي ورانا يدور عليه، فأكون من خلفك حتى إذا كان في شيء أصابني دونك يا رسول الله. الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. افتادوا هذا الدين لأنفسهم. أدي معنى الاستسلام لله رب العالمين. يزق نفسه وماله وولده، دع كل شيء لله رب العالمين عشان يقوم دين الله. ما استبقى لنفسه شيء عشان كده اقوم دين. وصل الى المدينة المنورة، قامت الدولة الاسلامية، فتحت الشرائع، قامت الحدود، امن الناس على اعراضهم ودماء اولادهم. وجدت فلما وجدت دولة إسلامية أحكام عن شرع الله يكون الأمن والأمان. فشاء الله سبحانه وتعالى كان دائما أبو بكر الصديق جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان الوزير الأول، حضر معه المشاهد كلها، بضع الخيرة، بدر، أحد، الأحزاب، فتح مكة، تبوك، مؤتة، حديبية، الحديبية، كل المشاهد حضرها مؤسسة الفريق. أنا نتكلم على الغزوات حنين، لأن في الأدب من هذا من الناس ولكن عينيه بفعل رجانه تلتح زيت بمجرد اكتمل البناء ونزل الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى وقال ليس بعد الكمال ثم المحسن من جنب عيون. إخوة الإسلام، أبو بكر الصديق إذا ظل عضوا عاملا في الجماعة المسلمة حتى قام دين الله على أرض المدينة المنورة. طبعا دين ذلك كان في تضحيات وشهداء وابتلاءات. عاين النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة المؤسسات، عاين النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشرائع وإقامة الحدود. بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المدينة المنورة، ما احد استطاع ان يستوعب الموقف وان يعد لكل شيء عدته الا الصديق رضي الله عنه. هذا كله كان يجيبكم حديث الله لما فيه عذر، وان الحج قال ان محمد مات مع هجرته. يقول ابو بكر كان بالسلح العالي علي النبي. رجع بعد ان بلغ الخبر، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن على عائشة ومنها بنته، استأذن ودخل قال لقاء من عائشة صلى الله عليه وسلم، قبل جبينه قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج ايها الناس ان الله سبحانه وتعالى قد نعاكم الى انفسكم ونعى النبي صلى الله عليه وسلم الى نفسه في حياته، نعاه الى نفسه في حياته ونعاكم الى انفسكم، فقال انك ميت وانهم ميتون، فقد مات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبقى واحد بس في الامه، فبقى السنه يقول وزنت بالامه فرجع، ووزن ابو بكر في الامه لست فيها فرجع. هو الصابر رجل موقف بلا منازع تعالى على الاحزان. موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه عظيمه، انا انقطاع الوحي من السماء الى الارض، النور الذي كان يشاء يبدل ظلمات الجاهليه من حول الناس، كان يرعى الارامل واليتامى والمساكين، يقبل السفراء وياخذ الجيوش ويخطط يقيم مؤسسات المجتمع المختلف. فجأة اختفى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقودهم في الصلوات الخمس يعني ويعلمهم وربيهم في المسجد، فحدث كان عظيم، لكن مصيبة نعم، لكن لابد من الصبر والثبات وتدبير مصالح المسلمين. لذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه بمجرد مات النبي صلى الله عليه وسلم أدرك خطورة الموقف. الفرس الروم المجتمعات الجاهلية كفار العرب المنافقون يتربصون بالدولة الإسلامية الوليدة. ليه؟ لأن الغنم بلا راعي، راعي محمد صلى الله عليه وسلم مات، فهنا الذئاب تنتظر الفرس. لذلك ابو بكر الصديق قال لا، ونأجل عمليه تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى نتفق على الراعي المسلم كل يرعى مصالح الامه. ممكن يقول انا افضل الامه على الاطلاق؟ لا، ده الاسلام ارفع ضوابط شرعيه في اختيار الحاكم المسلم. ذلك انطلق الى سقيفه بني ساعده، وجد الانصار كان هو عبد ابو الرحمن بن عوف فعمر بن الخطاب، وجاره نقاش فحسمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش، واتفق الجميع على ان ابا بكر الصديق هو اصلح عنصر يتولى امر الخلافه الراشده بعد رسول الله محمد. اتفق بهذا المهاجرون والانصار. حسمت القضيه حالي لما تقرا الخبر لا يزيد الخبر عن سعه الضفر، حسمت القضيه. لا حدث امر ولا عمل انقلاب عسكري ولا لا دي بتاعه انا طبعا كتب التاريخ تحاول ان تصور الامر على انه كان صراع على السلطه وتدخلت فيه النساء. سيدنا ابو بكر قال لعمر ان انا في الاول انت بعدين بعد كده عبد الرحمن. دجل نفوس خبيثه وضيعه عبثت بتاريخنا الاسلامي عشان تصور يعني اللي بتشوفوه من دول من عسل ما هو اصول الكلام ده. عشان كده اتعلمنا في مدرسه الاسلام لا نسلم بصحه الروايه التاريخيه قبل تتبع مسارها البشري. مين اللي قالها؟ ايه موضوعية الناس دول؟ ايه امانتهم؟ وهنطبقها على الجرح والتعديل. يبقى حسمت القضية تولى ابو بكر الصديق امر المسلمين خلاص. ليه اسمها بيعة السقيفة بيعة خاصة؟ بايع اهل الحل والعقد. بعدها تمت البيعة العامة على اساس ايه؟ طبعا عقد من يناه بيني وبينكم عقد. انا اجير عند الامة، انا عامل عندكم، في وقت عاوزين تشيلوا شنوني من زمان لكم، كانوا يقولوا خلاص اليكم خلافات ما مش عاوزها، مش راغبها، مش يقاتل من اجلها، مش يذبح من اجلها، مش ينتهك الحرمات من اجلها، لا 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 لا. ناس عارفين انها امانه وان يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحسن. ما كانوا يطلبون الامر ده، زي كان حريص ابو بكر انه يقدم عمر او يقدم عبد الرحمن. فجاءت سيدنا بكر في صلاه بن سعده قال اليكم عمر بن الخطاب او فقل سيدنا عمر يمكن اهون علي تقدم يعني رقبتي واضرب بالسيف من ان اتامر على رجلين فيهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كل واحد عارف قدر الرجال. يعني شفتم يعني هذا هو الرعيل الاول. القضيه بالنسبه لهم قضيه صراع. قلت لا لا لا، فقالوا وقف بطل الصديق اعلا ايها الناس وليت عليكم بس بغيركم، ان رايتموني على حق فاعينوني، رايتموني على باطل فقوموني، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم. شوف الحاكم المسلم الخليفه الراشد يعلن انا لا اسمعوا كلامي طالما انا ماشي مع الكتاب والسنه. اذا انا خالفت الكتاب والسنه ما تسمعوش ولا تطيعوا لي، لا سمع ولا طاعه. شوف ده العقل. طبعا في اخرها ايها الناس ما ترك قوم من الجهاد الا ضربهم الله بالذل. ايها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له. ما شاعت الفاحشه في قوم الا عمهم الله بالبلاء، وما ترك قوم الجهاد الا ضربهم الله بالذل. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. شوف الامام بيستحي يقيم الاذان والصلاه عشان ما يكترش في مضبطة مجلس الشعب انه رفع في الجلسه لاداء صلاه الظهر او العصر او المغرب. الحكومه الامام يحض الرعيه على الامر المعروف والنهي عن المنكر. انا اقف عندها كثيرا، لكن انا بقول هنا الشاهد ان المسلمين خشوا ان يبيتوا ليله واحده دون امامه، دون خلافه، دون سلطه راشده، ليله واحده. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه حتى يقيم السلطه الراشده. احنا خلافتنا دي لكم سنه مضروبه، فماذا فعلنا لاقامتها؟ اصلا بسال كل واحد عنده اجابه يقدر يحاسب نفسه على هذا. بعدها وقعت احداث اللسان اختارها الرده. نمره اثنين امتناع قطاع من المسلمين عن دفع الزكاه. يعني ايه؟ بيصلي يصوم يحج لكن انا مش هدفع الزكاه. يعني حتى ايه ركن من اركان الاسلام مش هدفع الزكاه. ودي كانت المشكله اللي واجهها ابو بكر الصديق رضي الله عنه. طب يعمل ايه؟ لسه النبي صلى الله عليه وسلم ميت ورده وامتناع عن دفع الزكاه. الفرس والروم يتربصون لحدود الدوله الاسلاميه. بعث أسامة نزل بالجرف في موضع قريب من المدينة على بعد عدة أميال ينتظر الإذن بالخروج كالمسجد. اللواء معقود أن يتوجه إلى بلاد الشام لتخضيب شوكة الطاغوت الرومي وتحرير بيت المقدس وبلاد الشام كلها. الظروف القاسية دي سبحان الله ماذا يفعل أبو بكر؟ اتخذ القرار بنفسه خلاص هو خليفة، هو افضل الامه على الاطلاق، هو الوزير الاول. ولو فعل محدش هيعارضه، لان اتقى لله من ان يرتكب معصيته. لا، حريص على ان يشاور اصحابه في الصغيره والكبيره. هذا الحاكم المسلم الزعيم شورى وامرهم شورى بينه جمع اصحابه هما عبد الرحمن عوف خيار الصحابه قال لهم يا جماعه نعمل ايه مع الممتنعين عن دفع الزكاه قال عمر بن الخطاب يا خليفه رسول الله قال لهم رايي نصبر عليهم شوي يمكن ربنا يهديهم ويدفعوا الزكاه وبعدين الرسول قال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم في الناس حقهم فقال ابو بكر الصديق حقها حق الشهادتين دي مقتضيات الشهادتين زي ما بيصلي لازم يدي الزكاه يقول عمر فما رايت الا ان انشرح صدري لما قاله ابو بكر واذا ابو بكر الصديق يقول والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه وبين الزكاه يا خير الله اركب لي كان ركن من اركان الاسلام عقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ركن الزكاه من اجل هذا يستدعي تيسير قبائل المجاهدين في الاسلام غالبها معطل والامه لا تحرك ساكنه بل ان عصرنا يجرم الجهاد اصبح الجهاد وهو ركن من اركان الاسلام فريضه ماضيه جريمه مجرم رحت جاءت افغانستان لا جاءت البوسنة والهرسك لا جاءت فلسطين لا وجاء الاعداء الاسلام لا لكن ارقص غني اي حاجه ثانيه لكن جاءت لا علم ولدك اي حاجه يغني يرقص اي حاجه لكن الجهاد لا فشوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه يرضى يسير قوافل المجاهدين لقتال الممتنعين عن دفع الزكاه نمره اثنين والقرار الثاني تسيير المجاهدين لقتال المرتدين يبقى في كفار على الارض في وجود دولة اسلامية وخليفة للمسلمين تبقى عار تبقى خيبة ما بعدها خيبة فاذا به يوجه الجيوش شرقا وغربا لتخبيض شوكة كفار العرب المرتدين في القرارات المصرية اللي اتخذها ابو بكر الصديق رضي الله عنه كما قلنا في الاخرين انا قرار في القتال اللي كان عندك الزكاة ولا ينتقص هذا الدين وانا حي نمرة اثنين قتال المرتدين وايضا قرارا بتسيير بعث اسامة باتجاه بلاد الشام لتحرير القدس تحرير دمشق حلب فلسطين وبعدها تحرير مصر وبقيه ارض الله كلها. لما الصحابه ارسلوا اليه عمر قال له يا ابا بكر بدل ما نسير بعث اسامه علشان يقاتل المرتدين عشان يحرر بلاد الشام ويقاتل الروم ما نوجهه لقتال كفار العرب المرتدين وممتنع الزكاه فاعتذر ابو بكر قال ما كان لي ان احل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج بنفسه ليودع جيش اسامة واسامة قائد الجيش عنده 17 سنة راكب وابو بكر اللي عنده 61 سنة ماشي على رجليه افضل الامة طبعا سنة فقال له اسامة يا ابا بكر يا خليفة رسول الله لأنجلن أو لتركبن قالوا لا أنت استمر ذلك أنا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله عشان يدي النسب مش لأن شاب صغير 17 سنة يستهيته فده هو مستقبل هذه الأمة ده اللي هيقود الأمة في المستقبل فلازم يدرب هو 61 سنة نعم لكن لازم يمرن ولده ان يكون قائد ويكون كل الناس يسمعون ويطيعون له حتى في صغر سنه فرد امته على الجهاد على العزة والكرامة، مش يضرب ظهور امته عشان يعلمهم الذلة والاستكانة. والحاكم الذليل هو الذي يستذل امته فيستهيفه الناس يستذلونه، لكن لو امته عزيزة يستلب عزته من الله ومن امته. لقيت سيدنا ابو بكر قال لا انا امشي، ثم استأذنه قال له انا عايزك يعني تسمح لي، اسمح لي لمين؟ ان يبقى عمر ابن الخطاب، ان شئت ان تأذن لعمر ابن الخطاب ليبقى فأذن. الله اكبر، لان عمر ابن الخطاب كان مكتسب في السرية دي تحت امرة الثاني. ابو بكر الصديق ممكن يقول خلاص تعالى يا عمر، شوف التاريخ يحفظ كلمات مدونة عشان نتعلم، ان رأيت ان تعينني بعمر فافعل. فطبعا يفعل الانسان اللي جاي نفس الوقت الادب يقول طبعا فكرنا مكان ايجاد الانسان زي يقول يا امين لا تقل ذلك امير المؤمنين، اللي خطيب ما قلت كده يا سلام يعني توفي وانت امير علي، كنت في كبر، كنت في عنتظر عن جهيه، كنت في فرعونيه، ماتت القبليه والعصبيه والعنصريه. فبدي اعرف هو الاسلام، لكن انا اقول اخوة الاسلام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، شاء الله سبحانه وتعالى ان تنتهي على يديه احداث الردة. هذا الناس يدفع الزكاة لم ينسى ان له مهمة في اقامة دين الله في ارض الله كله، حتى لا تكون فتنة وكون الدين كله لله. فحررت الجزيرة العربية ووجه هواجن المجاهدين باتجاه الفرس بعد ما بقاس خالد بن الوليد لاسقاط الطاغوت الفارسي، ووجه هواجن المجاهدين لاسقاط الطاغوت الرومي بعد ما اسقط الطاغوت العربي الكافر الملحد، توجه الى الفرس والى الروم. وعلى ما اذكر انه وجه اربع جيوش باتجاه الشام لتحريها من الغلب عليها، جيش بقياده سرحبيل بن حسنه، جيش بقياده يزيد بن سفيان، جيش بقياده عمرو بن العاص، جيش بقياده ابي عبيده ابن الجراح. دول جيش باتجاه الناحيه الشرقيه. ليه؟ لان يتعلق بمدرسه الاسلام، ان الحجه اسلاميه وقف اسلامي تحريرها قريبه في رقاب المسلمين، وان السبيل الى ذلك هو الجهاد لا سبيل غيره، ويسبقه بناء انسان عقيم. وجه الجيش شرقا وغربا للحفظ انه لا يجوز ان يكون هناك على صفحة امة محمد الامة الشاهدة صاحبة التسجيل صاحبة الرسالة الخاتمة، ويكون هناك سلطان للكافرين على الارض. وهل قد كتبنا في الزبور بعد ذكرى ان الارض ايتها عبادي الصالحون يقوم عليه حكم الله. سيدنا ابو بكر الصديق كان حريصا على اقامه حكم الله، تستمر الدعوه الى الله. اللهم عزنا منكر رايه الجهاد مرفوعه لاقامه دين الله حتى لا تكون فتنه ويتحرى المقدسات، ينتهي سلطان الباطل من على سطح الارض حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. اخوه الاسلام هذا بايجاز شديد عرض بتاريخ منهج ابو بكر الصديق رضي الله عنه في حل مشاكل الانسانيه، في حل مشاكل البشريه. ومن متى نتعلم ان البدايه في حل مشاكل الانسانيه هو ان نسلك طريق اصحاب الحديث والسنه، نعرف تربيه تكوين وجود جماعه تربيه خلف ابتلاءات شهداء سجود خلاء تعذيب كذا كل ده ممكن، لكن في النهايه ان لا طريق غير هذا الطريق مع الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله. تحولت الجزيره العربيه بعد ما كانت جزيره في قبضه الفرس والروم
لا قيمة لأمة الإسلام، لا قيمة للعرب كالعمال من قبل الفرس من قبل الروم، مفيش كيان سياسي لهم مظالم لحد لها، فكان سياسي اقتصادي اجتماعي عقدي كل ده حدث تحول فيه. إذا أمة شاهدة عقيدتها التوحيد دينها الإسلام مناهج حياتها بثقة أمن الناس على أعراضهم دمائهم أموالهم أولادهم، بدأت حركة التحرير لبني الإنسان كلها على يد من العرب اللي كانوا ناس أجلال كانت لهم قيمة في المجتمع الشعبي. إيه اللي حصل؟ كيف حدث التحول؟ قد حدث التحول في النفوس. إيه المعامل؟ الإسلام، التوحيد، القرآن، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرجال، القدوة، الأسوة، هذه الأشياء التي أحدثت التحول، وبدونها يبقى لا قيمة لنا. وده اللي حصل، وفاء كوفاء السيف. ليه؟ لأن الأمة الشاهدة غائبة عن الحياة، فمعهم مليار ونص، لكن الإسلام لا يسير حياتهم، لا يعيش في وجدانهم، لا يعيش في سماء حولايا صدور، لا يوجه حركتهم. الذي يوجه حركتهم حب الدنيا وكراهية الموت. كل حديثي بقية إن شاء الله في لقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن ما أستطيع أن أجيب على كل هذه الأسئلة، لكن ما في سؤال مكروه إنها فيما يتصل بالانتخابات في الزمن المشاركة بالقوات القادمة دخول بعض أرقاب الثالث، كان فيها كل الانتخابات علاقة بالدين اللي أنا دوري فيها، والسؤال الآخر اللي هو مشترك مجلة البيان الإسلامية لفضل القاضي طبق خطير جدا تحت عنوان خطر على أرض الكنانة، أشار فيه الكاتب إلى انتشار الشيعة الإفريقية المختلفة الباطنية والإسماعيلية وغيرها على أرض مصر، وماذا للكاتب علماء مصر التصدي لهذا الخطر؟ وجاءت نرجو من فضيلتك التعليق على هذا الأمر. خير المجلة موجودة لدي وهي العدد 94 شهر جمادة الآخرة 1416. الكلام ده صحيح، وذلك المقالة أنا بعرف المسلمين صحيح إن شاء الله منها نسخة أنا ضعها هنا في دار المسجد. أنا بتنبه لتغلغل الفرق الباطنية فعلا على أرضنا، اللي كانت مقالة عبارة عن دراسة يعني ميدانية. فجزاكم الله خيرا إن شاء الله أخانا نطور المقالة الفقهية عندنا فيها. أنا أتصل بالأخ نفصل بالانتخابات، وانا اذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، فمثل الناس مثل مركب معنى الحديث كان بعضهم ادناها بعضهم اعلاها، بتحت كان اذا استخل يطلع فوق يوم ينزل. فكروا بدل ما نطلع وننزل لو خرمنا في مصيبنا خرقا فرحنا في مصيبة الخرقا نسحب المية ما عدنا نطع على مين. رسول الله معلق على هذا التفكير، قال ايه؟ الناس اللي فوق فرق الناس اللي تحت خرموا خرم في المركب لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم ما نجوا. فمن تعالوا فبرؤونا معاكم، ما يقدرش يقول لك لا دي بلدي ومن تمالك انت، لا نحن رفقاء مصير، مصير واحد مصير. وعندنا ايضا الامر المعروف عن المنكر قريب، فلا شك ان في مجلس الشعب الان
تصدر قرارات تتعلق بمصير الأمة. قرارات خطيرة وتمرر ونجبر نحن على تنفيذها رغم ما في ذلك من خطر على عقيدة الأمة وعلى اقتصادها وعلى حياتها كلها. كان هناك جبهة من الساعة منتظر لما تصدر القرارات هل أخيار لنا في ردها ولا أفضل نتصدى لها في مهدها. نحن في جبهة لو وجد في واحد اسمه سفر الجزار بس يسموه سفر كان رجل تحت تاج الإسلام كان في كم صوت داخل مجلس الشعب رغم قلة هذه الأصوات الإسلامية التي تأمر وتنهى لكن عملها كانت على بيت ضربة فهي كل شيء مرة لكن يطلع بره ويقول حصل كذا وكذا وكذا. أنا عايز أقول لو وجدت أصوات إسلامية بقدر الكفر طبعا إحنا لم ننتبه لهذا الأمر إلا وقت متأخر. يعني لعلكم تذكرون الشيخ طلب السعيد معانا المقصود عبد الرجالين كلهم قالوا نحن مطالبون ان احنا ندعم التيار الاسلامي لدخول مجلس الشعب. يعني احنا فريضه في الاسلام ان احنا ندعم التيار الاسلامي انصر اخاك قال اخوك المسلم لابد ان تدعمه وتمكنه. فهذا يستلزم مش مجرد انك تعطي صوتك ده مستلزم انك انت تخرج بكل من تعرف كل من له صوت حتى من هو صوت اسلامي تخرجه الى صناديق الانتخاب وتفرض وجودك وتدعم التيار الاسلامي ما تحلف على الصندوق لغايه ما يتم الفرج وتظهر المسائل. ليه بقى؟ لان انت بتسعى لتمكين اخوانك من دخول هذا المجلس اللي بيتخذ فيه قرارات مصيرة على الأمة. نمرة اثنين تعتبر النية في الدعوة إلى الله وما عرفنا عن منكر إقامة دين الله تعتبر دي وسيلة. أقول لك إيه عبر القنوات الشرعية عامة إحنا جربنا قبل كده النقابات مع عبر القنوات الشرعية الأطباء المهندسون العلميون التجاريون ماذا حدث للنقابات وماذا حدث لقادتها؟ النقابات لأنها وضع تحت الحراس لأنها بتكفر لقادتها حسن العريان نقيب العلمين سيد عبد الستار ثلاث سنوات عقوبة 54 أساتذة في الجامعات الآن رغم اللي قالوا اللي كنتوا عبر القرارات الشرعية وطلعت أحكام خمس سنوات أجل شقة قال بقى الدكتور محمد حبيب تاج الجيولوجيا ورئيس نادي اعضاء التدريب في جامعه اسيوط والدكتور عصام العريان اللي منعم الفتوح دول طلائع البعث الاسلامي لما اشغال شقه مؤدبه اشغال شقه خمس سنوات وغيرهم اشغال شقه ثلاث سنوات في جريمتهم طبعا عايزين قاعدين عشان يدخلوا الانتخابات ويعملوا حزب لما توجد عندهم مدفع ولا مسجل ولا سلع ديناميك ولا خزانة. أنا عاوز أقول أهو جربنا. أنا عاوز بقى بقي تجربة واحدة اللي تجربة مجلس الشعب. أنا هدي يقولوا عبر القنوات الشرعية. أنا من رأيي إن ندخل دي تعتبر التجربة والله عسى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالخير عبر هذه التجربة. أنا أعتقد من هنا واجب علينا واجب طبعا بالنسبة لكن انا بقول رؤية تاريخية لكن اللي افتى الشيخ محمد بن عبد الرابي كثير من اخواننا الدخول ودعم هؤلاء الاخوان واجب. ليه؟ ان هنا درء المفاسد اللي بيطلع قوانين من صنع البشر المرة الجاية من اخطر الطرف له لما يصل التيار الاسلامي اللي فعله كل الشيخ جمال ده مؤمنان فتتخذ قرارات من اخطر القرارات في حياه الامه. ايه هي؟ خلي بقى عند جهينه في الحلل الوقيه مش عايزين نسبق الحوادث عشان يقول لك ما بقاش بيسمع بيسمع كذا لا لكن هنشوف ودي طبعا يعني في ظل ما يجري ايش مؤتمر مدريد، ايش مؤتمر الجي افريد من يميره، ايش مؤتمر الاسرة، ايش مؤتمر المرأة، ايش مؤتمر وزارة الداخلية العرب، ايش مؤتمر وزراء عدل العرب، ايش مؤتمر الشرق الاوسطية اللي هم اللي فاتوا، ايش انه ما حاجات مع العلف الاطلنطي. الامة تكبر بالاغلال عبر اتفاقات في العالم الاسلامي كله. انا مستغرب يعني لسه امبارح بيقولوا مؤتمر النهارده اللي هو الشرق الاوسط. طب الشرق الاوسط يعني الدول المطله على البحر الاوسط. طب دول شرق اوروبا وشمال اوروبا وغرب اوروبا، ايش وداهم البحر الابيض المتوسط؟ حاجه مش معقوله. يقول لك دول 15 دوله اوروبيه مش كلها دوله اوسطيه. وكمان على الجانب الاخر 13 دوله عربيه باستثناء ليبيا وموريتانيا. كان المقجات بيعلن ايه الهدف من المؤتمرات دي؟ هو حاكم دولة عربية لكن بيحكي حاجات بقى. لما هو خرجين داير الشغلانة دي اللي داخلين دي. انا عايز اقول الاخطار فعلا محدثة. لو احنا وجدنا داخل المجالس لاتخذ القرارات، انا عايز اقول يا ناس بطلوا صلبية بقى. انت بتدعو الى الله. فهو مرات انا منكم. تعمل في حقل الدعوة الاسلامية. الشباب المسلم ادرك ان النقابات نجحت فحياتكما يا موسى فاستقيما. فالمهم احنا نستقيم على امر الله والاستجابه تحت وتحت. الاسلام قادم لا محاله. طبعا كانت النتيجه يعني حتى ما رضيش يخلي الاخوه بعد ما حضر الاخوه الاحكام عليهم حولوا الطريق عشان ما يمروش امامنا. فطبعا الدعاء يعني يكون من نصيب دي. اللهم من ظلم مسلما فيعني عليك به فانه لا يعجزك يا رب العالمين. يعني خليل الحسى اللهم فرج كربهم وفك سجنهم وتولى امرهم واستر عوراتهم وامن رواتهم. يجي يعني قضيه فيما تصل بال وبعدين يعني وكالات الانباء نقلت لكم ما حدث داخل المحكمه. يعني وكالات الانباء بعدين سماها انها مهزله لكل المعايير. خلاص المفروض على كل حال والله غالب على امره. ولكن ما اكثر مصر ودلت محكمه الاخيره الجلسة الأخيرة هناك بين ليلى عز وجل حينما يقول من الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هنا يأتي الظالم والمظلوم يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أهل الجنة منازلهم ولا أهل النار منازلهم حتى يقضي الله في المظالم. لازم ما أحد يدخل الجنة لا يدخل أهل الجنة الجنة ولا من النار النار حتى يقضي الله في المظالم. طوعة تتطور من مظالم عند ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم ان اتخذوا دعوة مظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ربنا يرفعها فوق الغمام يقول عزتي وجلالي الان ترنك ولا العالم. والحقيقه انا حضرت معظم الجلسات بتاعت المحاكم المحاكمات اللي اخذت. والله لا دليل ادانه. والله لا دليل ادانه. ايه يعني ناس بعض بيستغلوا الدعوه الى الله؟ نعم. اللي بيدخلوا انتخابات مش جريمه. يدعون الى الله؟ نعم. او جريمه. يطالبون بتطبيق الشريعه مو جريمه. ينسقون جهودهم لهذا الامر مو جريمه. ايه فيها دي؟ هذا مشروع يعني فيش حاجه. لكن لا استفتاء ولا مؤامرات ولا زي ما بنقول الان انهم لهم علاقه بالارهاب. جاب الراجل اسمه عبد الوهاب بتاع صاحب توكيل شركه ملاحيه في السويس. الله يقول لي سامح. بس الواحد يسامح ازاي؟ يعني اذا كان هذا الرجل مظلوما فانتقم له يا رب العالمين. ربطوا خدوا ولد ثاني من اسمه حلمي في التامينات وقالوا دول واسطه في الارهاب بين الاخوان. ايه الحكايه؟ قال في ولد اسمه ياسر معرفش ياسر ايه كان بيبعت فاكسات من 90 شهر كل 15 يوم فاكس. يعني 45 شهر كل 15 يوم فاكس. يعني خمسة على أربع سنين بيبعت بكسات. قال ايه ايه اللي هنعمله بالبكسات دي؟ وتستلزم طريقنا وقضاء وصاع. يعني انا بعتقد شوفوا احنا نشوف يوم القضية المسألة واضح الآن واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار. مش مسألة بقى لا مهارات ولا الكلام ده لا. مسألة الإسلام هي القضية الأساسية. أمريكا والعالم الغربي لا يقبل بمجيء الإسلام. لأن ده البديل عن الحضارة الغربية ما تسمونها اليهودية النصرانية. لذلك أنا عايز أقول إحنا بقى هنا نقول إيه في الدعاء.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، اجعل بلدنا هذا امن ومطمئن وسائر بلاد المسلمين. يعني ندعو الله عز وجل على من ظلمنا وندعو الله سبحانه وتعالى على اخواننا المظلومين، ولكن المظالم لم تضيع هجر ان شاء الله.